إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. يقول الحق جل جلاله: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. هذه الآية هي تفريع عن الآية السابقة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. فالله عز وجل كما سبق في الآيات أن أقام الأدلة وبين الحجج الدالة على قدرته سبحانه وتعالى، وعلى علمه، وعلى حكمته، وعلى إنعامه على عباده بنعم شتى، وأن الله عز وجل أنعم على الإنسان فخلقه وزوده بأدوات العلم والمعرفة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم ذكر ما أنعم الله عز وجل عليه مما يحتاج إليه في حياته من نعم لا تعد ولا تحصى: نعمة السكن، ونعمة اللباس، ونعمة الظل، وغير ذلك من النعم الكثيرة والمتعددة. ثم قال في النهاية: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، أي تستسلمون لله سبحانه وتعالى. ثم قال في هذه الآية: فإن تولوا عن الإسلام وأعرضوا عن الطاعة فإنما عليك البلاغ المبين. فإن تولوا ولم يستجيبوا، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. تولوا يمكن أن تقرأ على أنها فعل ماضي، ويمكن أن تقرأ على أنها فعل مضارع. فإن تولوا إذا قرأت هكذا فإن تولوا فيكون فعلا ماضيا، وأنه حصل انتقال من الخطاب إلى الغيبة. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، فإن تولوا هكذا يكون يعني الخطاب انتقال من الخطاب إلى الغيبة، فإن تولوا هم يعني. ويحتمل أن يكون الفعل مضارعا بحذف إحدى التائين، والأصل فإن تتولوا فيكون على سياق الخطاب: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، فإن تتولوا وحذفت إحدى التائين وهذا كثير في اللغة العربية في الفعل المضارع، إذا كان مفتتحا بتاءين فيه تاءين فتحذف إحدى التاءين، فإن تولوا يعني تتولوا أنتم فيكون فعل مضارع يعني خطاب، أما تولوا إذا كان ماضيا فيكون للغيبة. إذن فإن تولوا سواء كان ماضيا أو مضارعا، المهم فإذا أعرض هؤلاء ولم يستجيبوا لله عز وجل ولم يشكروا الله عز وجل على نعمه ولم يستسلموا لله سبحانه وتعالى ولم يعترفوا في فضله، فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد أدم عليه ولا حرج ولا ضير عليه. فإن تولوا فأنت قد أديت ما عليك، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ، فإن تولوا وأعرضوا فإنما أنت أديت رسالتك وبلغت ما كلفت به، أما كون هؤلاء يستجيبون أو لا يستجيبون فأنت لا تملك القدرة على خلق الهداية في قلوبهم، لا تملك قلوب هؤلاء بحيث تجبرهم على الإيمان، هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى، فهو وحده يملك القلوب ويقلبها كيف يشاء. أما الأنبياء والرسل فإن عليهم أن يبلغوا رسالة الله ويقيموا الحجة على الناس، بعد ذلك إن أسلموا فنعمة فبها ونعمت، وإلا فأمرهم إلى الله وحسابهم عليه كما في آية أخرى، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، أي أنك بلغت وعلى الله عز وجل أن يحاسب هؤلاء. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وهذا يكون تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول فإن تولوا فأنت لا تتحمل شيئا من انحراف هؤلاء وإجرامهم، إنك أنت مكلف بالتبليغ وقد بلغت ما عليك، فإنما عليك البلاغ المبين أي البين الواضح الذي لا يبقى معه التباس ولا شك، وهذا كما قلنا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن صاحب القلب الكبير حينما يدعو الناس إلى الله ويريد منهم ويريد لهم الخير فإذا بهم ينحرفون ولا يستجيبون، أكيد أن هذا يؤثر سلبا على الداعي إلى الله، بحيث يرى أن دعوته لا تسمع وأن الناس لا يستجيبون لما فيه خيرهم وصلاحهم، كما قال مؤمن آل فرعون ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى الله، يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم، وهذا من شدة الحسرة التي يعاني منها هذا الرجل المؤمن، فستذكرون ما أقول، فهو يتحسر عليهم ويعلم بأنه سيأتي يوم يتذكرون نصيحته هذه التي رفضوها، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يضيق صدره ويتحرج إن لم يستجيبوا، فكان الله عز وجل يخفف عليه ويبين له أنك لا يهمك شأن هؤلاء، أنت أديت رسالتك وأنت مأجور على ذلك، أما كون هؤلاء يستجيبون أو لا يستجيبون فذلك أمر لا مدخل لك فيه، فإن أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فهم عبيده وهو خالقهم، إن شاء سبحانه وتعالى شرح صدورهم إلى الهداية وإلى الخير إن علم فيهم خيرا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، فإن تولوا فأنت لا مسؤولية عليك، إنما عليك البلاغ وقد بلغت، فإنما عليك البلاغ المبين، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة على أحسن وجه وأدى المهمة ونصح الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال سبحانه يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه الآية هي نتيجة لسؤال يعني يخطر في بال الدارس للقرآن والمتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، كأن قائلا يقول يعني لماذا أعرض هؤلاء ولماذا لم يستجب هؤلاء الناس، ألي نقص وشح في الحجج والأدلة والبينات، ما هو السبب يا ترى؟ يعني هل لم تتضح الصورة عند هؤلاء؟ هل هؤلاء لم يعرفوا الحقيقة؟ لم يتبين لهم ما حقيقة ما يدعو إليه ونصاعته ووضوحه كوضوح الشمس في ربيعة النهار ماذا؟ فجاءت هذه الآية التالية لتجيب عن هذا السؤال الذي يمكن أن يخطر على الباب. قال سبحانه: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه. هنا تبينت حقيقة هؤلاء القوم أنه لم يستجيبوا. لماذا؟ هل لأنهم لم يعرفوا؟ لا، قد عرفوا. ما دام أنهم عرفوا فهذا هو المطلوب. المطلوب هو أن تقام الحجة عليهم وأن يعرفوا وأن تبين لهم الحقيقة كما هي. بعد ذلك إذا لم يستجيبوا فلخلل في نفوسهم ولجحود ونكران في قلوبهم ولحسد وبغض صادر عنهم. فلذلك قال سبحانه: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. إذن فهم يعرفون أم لا يعرفون؟ هم يعرفون، يعرفون نعمة الله سبحانه وتعالى. فنعم الله عز وجل لا يمكن أن ينكرها ناكر، لا يمكن أن ينكرها أحد، لأنه ينتفع بها ويتمرغ فيها. لا يمكن لإنسان أن ينكر نعمة الشمس التي تزوده بالنور والطاقة. لا يمكن لإنسان أن ينكر نعمة النهار ونعمة الليل. لا يمكن لإنسان أن ينكر نعمة الماء. لا يمكن لإنسان أن ينكر نعمة الطعام. لا يمكن لإنسان أن ينكر نعمة الصحة، نعمة السمع والبصر والفؤاد. لا يمكن لإنسان أن ينكر كل هذه النعم، فهي شاهدة عليه لأنه يتمرغ فيها ويتقلب فيها. فلا يمكن أن ينكر فلا يمكن أن لا يعرفها. أن ينكرها ممكن، لكن هل يمكن للإنسان أن لا يعرف هذه النعم وهو يعيش فيها وينتفع بها؟ إذن القضية ليست قضية الجهل بالأمر وعدم المعرفة، إن المسألة مسألة الجحود والنكران والمكابرة. ومن يكون على هذه الشاكلة فلا دواء له. من يكون الإنسان إذا كان ينكر يعرف الحق، وهذه آفات الناس. آفات الناس هما أن ينكروا الفضل لأهله، فقد علموا أن الله عز وجل هو الذي أنعم عليهم وأنكروا هذه النعمة. إذن فهم عرفوا وجحدوا، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني ظلما هذه كترجع إلى جحدوا بها وليس للثانية، ترجع الأولى. وجحدوا بها ظلما وعلوا بعدما تيقنت بها أنفسهم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الله تعالى قال ماذا قال في أهل الكتاب في حق محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذن يعرفونه كما يعرفون أبناء. إذن المسألة ليست مسألة معرفة، إنها مسألة اعتراف. إن في الحقيقة أن من عرف عليه أن يعترف، لكن ليس كل من عرف يعترف. فهذا هو المشكل. المشكلة هو أن يكون الإنسان عارفا بقلبه وناكرا بلسانه. أن يكون عارفا بقلبه وبلسانه جاحدا بأفعاله وتصرفاته. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ولذلك هنا نقطة في غاية الأهمية نستنبطها من الآية، وهو أن العلم والمعرفة لا ينفع صاحبه ما لم يكن مصحوبا بعمل وإخلاص واعتراف. فإبليس عالم ولا مش عالم؟ عالم، عارف، يعرف، لكن هل نفعه علمه؟ لم ينفعه علمه، لأنه أنكر وتكبر واستكبر وامتنع عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فهو قد عرف نعمة الله ثم أنكرها. عرف نعمة الله، يصدق عليه أنه عرف نعمة الله ثم أنكرها. قارون الذي أعطاه الله من المال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، هو عرف بأن الله عز وجل هو الذي أعطاه المال، ولكنه جحد وأنكر، قال إنما أوتيته على علم عندي. فهو عرف. ثم فرعون كان يعلم في قرار نفسه بأن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، وأن ادعاءه للألوهية ما هي إلا مكابرة. ولذلك لما جاءه موسى بالدعوة وأبين أنه رسول رب العالمين، قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض. ففرعون يعرف أن رب السماوات والأرض هو رب العالمين، ولكن يعني هو جاحد بما يعرف. ولذلك الإنسان كقول العلماء في باب التوحيد، أن الإنسان إذا كان عارفا بالله ولم يعبد الله فلا تنفعه هذه المعرفة. بقطع على المصطلح ديال الصوفية اللي كيقولوا فلان العارف بالله، يعني كيتلقوه على مرتبة من مراتب معينة. فلان العارف بالله يعني كثير العمل وكثير الإخلاص وكثير، يعني العارف في المصطلح اللغوي فلان عرف الله. المشركون عرفوا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. عرفوا أو لم يعرفوا؟ عرفوا الله، ولكنهم لم يعبدوه. فعندهم توحيد ما يعرف بتوحيد الربوبية، ولكنهم محتاجين إلى توحيد الألوهية. يعني أنت عرفت أن الله واحد وأنه المعبود، فيجب أن تعبده بقلبك وبلسانك وبجوارحك، وإلا لم ينفعك هذا الإيمان، لم ينفعك هذا العلم وهذه المعرفة. فالمعرفة وحدها لا تكفي، ما لم يصاحبها عمل وإخلاص، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وذلك السنة والجماعة يعرفون الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب وعمل بالجوارح. هذا هو الإيمان، الإيمان الصحيح. إذن يعرفون نعمة الله، والنعمة هنا يعني عامة تشمل كل النعم الظاهرة والباطنة، منها نعمة الخلق ونعمة الإيجاد. وذلك المفسرون تعددت أقوالهم في تفسير النعمة، ولكن من قال بأن النعمة هو محمد صلى الله عليه وسلم هذا صحيح أيضا، ولكن ليس مقصود الآية واحد، ليس مقصورا على الآية وحدها. يعرفون نعمة، يعني يعرفون محمد ثم ينكرون الإيمان به، هذا صحيح تشمله الآية، لأنه تشمل كل نعمة من نعم الله. وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أجل النعم على هذه الأمة، من أفضل النعم على هذه الأمة التي أكرم الله بها محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذا القرآن العظيم. إذن يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وتعددت أقوال المفسرين في تفسير ثم ينكرونها. قالوا ينكرونها، يعني معنى ينكرونها يجحدونها، ينكرونها إما بحيث الآية تنطبق على المشركين بالدرجة الأولى الذين صرفوا عبادتهم لغير الله، فأولئك قد أنكروا نعمة الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أيضا تشمل من اقتصر على السبب ولم يتعرف على المسبب، نسب النعمة إلى السبب ولم يضفها إلى المسبب، هذا أيضا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. معنى يعني يبحث، دائما الناس يبحثون وخاصة في هذا العصر هذا كيبحثوا حتى يوصلوا إلى معرفة سبب هذا الأمر. نحن نقول مثلا السبب في إنبات الأرض هو نزول المطر، خلاص. فمن وقف عند هذا الأمر فقد جحد نعمة الله، لأنه عرف السبب في إنبات المطر ولم يعرف المسبب الذي أنزل المطر. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يضيفونها للسبب ولا يضيفونها إلى المسبب. ومن المفسر من قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها هو قول الرجل لو كان كذا لكان كذا، ولولا فلان لكان كذا، ولولا فلان لم يكن كذا وكذا، فجعلها أيضا من كفر النعمة والجحود بها. ومن المفسرين من قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفونها بقلوبهم ثم ينكرونها بألسنتهم. عرفوها بالقلوب كما قلنا في الآية عن قريب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما علوا عرفوها بقلوبهم وأنكروها بألسنتهم. وهناك من قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفونها بألسنتهم، يعترفون بألسنتهم وينكرونها بأعمالهم. فعمل في العمل لابد أن يكون مطابقا للقول، ويقول قولا وفعلا هو الإسلام، هو الإسلام الرفيع. يعني لابد أن يكون القول الفعل منطبقا مع القول، وإلا يكون هذا تناقض. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها تشمل كل هذه المعاني، باعتبار أن نعمة الله عامة والنكران يصدق على هذه الأمور كلها بل وعلى غيرها مما لم يذكر. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يجحدون بها. والمفروض أن من عرف نعمة الله فعليه أن يعترف بها وأن يشكر الله عز وجل عليها، فهو المنعم الحقيقي. فصرف الشكر إلى غير المنعم الحقيقي جحود بنعمة الله سبحانه وتعالى. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه، ولذلك قالوا أكثرهم الكافرون. قالوا الأكثر هنا بمعنى الكل والجميع، لأن أكثر في اللغة العربية تستعمل بمعنى الغالب وتستعمل بمعنى الكل والجميع، وقالوا المراد هنا مراد به الجميع. لماذا؟ لأن السياق يبين ذلك. ما دام أنه لا أنكروا نعمة الله فهم إذن فهم كافرون، قليلهم وكثيرهم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافر، يعني كلهم وليس جلهم، لأن الأكثر تطلق على الجل يعني الأغلب، وتطلق على الجميع، ومنها هنا لأن السياق يبين ذلك. إذا من أنكر نعمة الله، لا كيف يقال من لمن أنكر نعمة الله أنه غير جاحد بها؟ هو أنكرها ثم لا يكون جاحدا بها، ما يمكن. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، يعني الجاحدون بنعمة الله سبحانه وتعالى. إذن يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ثم قال سبحانه ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، لما ذكرت الآية نكران هؤلاء للنعمة والجحود بها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه، وأن نكرانهم للنعمة هذا في الدنيا، نكرانهم للنعمة هو في الدنيا، كما قال أبو حيان نكرانهم للنعمة في الدنيا ويكون أيضا يوم القيامة. فهم ينكرون نعمة الله في الدنيا وينكرونها يوم القيامة، بمعنى أن ينكروا أنهم أشركوا بالله وكفروا به وجحدوا بنعمه. فنكرانهم هذا متواصل في الدنيا ويوم القيامة، حتى يأتي الشهيد أو الشاهد فيكذبهم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، فجعل أبو حيان الآية يوم الظرف مرتبط بينكرون، يعني ينكرون نعمة الله في الدنيا ويوم القيامة، ينكرون نعمة الله يعرفون نعمة ثم ينكرونها في الدنيا ويوم يبعثون. ويوم نبعث من كل أمة شهيد، ويوم نبعثهم أيضا ينكرونها، ولكن هناك يكون من يشهد عليهم ويكذبهم بأنهم، حيث يقال لهم ألم يأتكم، يعني أنهم قالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أنكروا أو لم ينكروا يوم القيامة، قالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فكان الجواب فقد جاءكم بشير ونذير. فهم أنكروا في الدنيا وأنكروا يوم القيامة، لقد كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، إذن كذبوا في الدنيا، جحدوا في الدنيا وحاولوا أن يجعلوا ذلك يوم القيامة، فلا ينفع الكذب يوم القيامة. إذن جحدوا نعمة الله التي أنعم الله بها عز وجل عليهم وأنكروها في الدنيا ويوم القيامة، لكن يوم القيامة يأتي من يشهد عليه. فقال سبحانه ويوم نبعث، وهناك من المفسرين من جعل يوم يعني ظرف مبني منصوب بفعل محذوف تقديره واذكر يوم نبعث من كل أمة شهيدة، اذكر هذه الحالة، يوم نبعث من كل أمة شهيدة ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. يذكر يوم ذلك اليوم الذي يبعث الله عز وجل فيه الخلائق، ثم بعد ذلك يأتي من يشهد عليهم، وكل نبي يشهد على أمته. يوم نبعث من كل أمة شهيدا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وسيأتي في آخر الآية أيضا بهذا المعنى. إذن يوم نبعث من كل أمة شهيدا، يبعث الله عز وجل يوم يبعث الخلائق يأتي أنبياؤهم ليشهدوا عليهم. يؤتى بنوح كما في الحديث، يؤتى بنوح عليه السلام يقول هل بلغت رسالة الله إلى الناس؟ يقول يا ربي بلغت. فيؤتى بقومه قوم نوح فيقال لهم هل بلغتم هل بلغكم نبيكم؟ فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، مش نوالوا هل تبلغ هذا بس ما نحتاج حاجة. فيأتي نبيهم فيشهد عليهم أنه بلغهم، فيشهد نبيهم عليهم أنه بلغهم، ثم تشهد أيضا أمة الإسلام على ما سبق من الأنبياء، على ما سبق من الأنبياء مع أممهم. وهذا من خصوصية هذه الأمة. كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا شهودا، لتكونوا شهداء على الناس، لأن العادل الشاهد لا يكون إلا عادلا. فكيف إذا جئنا من وكذلك جعلناكم أمة وسطا، معنى وسطا عدولا. علاش عدولا؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأن العادل إذا لم يكن، أو بالأحرى أن الشاهد إذا لم يكن عادلا فشهادته تقبل أو لا تقبل؟ لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادة من كان غير عادل. هذا ما اصطلح عليه الناس في القديم والحديث وما أقره الإسلام، لا بد للشاهد أن يكون عادلا. فإذا لم يكن عادلا فلا تقبل شهادته. ذات مرة جاء واحد يشكي بإنسان أنه اختله الطنبور، يعني الطبل، يدعيه عند قاضي أنه اداله الطنبور، فقاله أنكر الرجل. فقال القاضي للمدعي هل لك من شهيد؟ فجاء برجلين يشهدان له على أنه أخذ طنبورا من فلان، فشهد عنده بأنه فعلا أن الطنبور لفلان وقد أعطاه لفلان أو أخذه منه أو نحو ذلك. فقال المدعى عليه يعني سألهما أيها القاضي، سأل هذا الناس هذو يعني وش عن الأحوال ديالهم، سألهم عن المهنة ديالهم يعني العمل ديالهم. فسألهم القاضي فقال أحدهما نباذ يعني كيعمل النبيذ كيعد الخمر، والآخر قواد. فقال القاضي لصاحب الطنبور، قال له يعني رد عليه طنبوره ألا يكفيك يعني مثل هذين الشهيدان يعني، أو عدل هذين الشهيدين يعني، يقولوا هذو الشهود هذو في المستوى في الحقيقة صالحين باش نعملوا بالشهادة ديالهم باش نرد الطنبور، لأن حتى آخر كيدعي على الطنبور يعني الطبل، هي كل شيء الطبل من آلة اللهو. فاشترك معهم لا آلة اللهو زائد النبيذ زائد المصيبة الأخرى، فقال له يعني وش هل تجد أعدل من هذين في 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 مسألة الطنبور؟ فقال له رجع عليه الطنبور بتاعه. إذن في العادل طبيعة الحال لابد أن يكون، أو الشاهد لابد أن يكون عادلا. احنا في المصطلح ديالنا الآن كيسموه الشاهد اللي كيحر الوثائق وكيشهدوا على الناس كيسموه من عدول، يعني تجاوزوا مرحلة الشهادة إلى مرحلة العدول. ولكن قالوا كل الناس عدول إلا العدول. قالوها قديما يعني في القرن الثالث، قالوا كل الناس عدول إلا العدول. إذن فعلى كل حال فالله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية أن الأنبياء سيشهدون على أممهم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة النساء بكى حينما سمع هذه الآية لهول مطلعها وشد صعوبة مأخذها، يعني أمر في غاية الصعوبة أن الأمم كلها سيشهدوا عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أمته ستشهد على الأمم السابق، سيشهد على أمته محمد صلى الله عليه وسلم، سيشهد على أمته وعلى كل الناس، وأمة الإسلام ستشهد على الأمم السابقة. فكيف إذا جئنا بكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ هنا يقول الحق تعالى يوم نبعث من كل ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. شهيد يعني يشهد عليهم. شهيد معنى شاهد. شهيد وشاهد. يبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. يبعث الله الناس يوم القيامة وتأتي الأنبياء لتشهد عليهم. ومن العلماء من قال أن حتى الدعاة والعلماء يشهدون على الناس. وقال بعض الصحابة إذا مررت بإنسان يفعل منكرا ونهيته عن ذلك فلم ينتهي فإنك تتشهد عليه يوم القيامة. يعني كل من بلغ إنسانا ولم يرتدع، من أمر بمعروف ولم يفعل الناس المعروف ونهى عن منكر ولم ينتهي الناس عن منكر إلا وكان ذلك الآمر بالمعروف ونهى عن منكر شاهدا على الناس يوم القيامة الذين أمرهم أو نهاهم. ويقول تعالى يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هناك من وسع في مسألة الإمام، لم يقصروا على الأنبياء، هناك من قصروا على الأنبياء، وهناك من وسع في الدعاة إلى الله والعلماء وورثة الأنبياء. إذن يوم نبعث ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. يبعث الله الناس ويشهد عليهم الأنبياء ثم لا يؤذن للذين هؤلاء هم مشهود عليهم، شهد عليهم الأنبياء، ثم لا يؤذن لهم ولا هم يستعتبون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا. والمتعلق هنا محذوف، لا يؤذن لهم في ماذا؟ لا يؤذن لهم، لا يؤذن لهم في الاعتذار، لا يسمح لهم بتقدم الاعتذار، لا يسمح لهم بالرجوع إلى الدنيا بعدما يطلبون ذلك، لا يسمح لهم بذلك، لا يسمح لهم في الدفاع عن أنفسهم، بل يجب أن يعني لا ينطقون ولا يتكلمون. فاليوم لا في آية أخرى فلا يؤذن لهم فيعتذرون، في سورة المرسلات. نعم هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا يوم لا ينطقون، لا يسمح لهم بالكلام ولا يسمح لهم بالاعتذار. لكن في آية أخرى تبين على أنهم ينطقون ويتكلمون ويجادلون. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت ويجادل عن أنفسهم. وقفوهم إنهم مسؤولون. كيف الجواب عن هذا؟ جاء رجل ابن عباس وقال يا ابن عباس إن القرآن يختلف علي، أي تقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، لا يسأل عن ذنبه. وآخر تقول وقفوهم إنهم مسؤولون. فمن لا يفهم القرآن يظن أن هذا تعارض، هنا يسألون وهنا لا يسألون، كيف هذا؟ فقال حبر الأمة وترجمان القرآن، قالوا يا هذا إن يوم القيامة مواطن في موطن يسألون ويجادلون ويتكلمون، وفي مواطن لا يتكلمون ولا ينطقون، على شكل ما يجري في الدنيا حينما تكون المحكمة قائمة، فالمتهم أن يدافع عن نفسه، صح ولا لا؟ أن يدافع عن نفسه ويجادل عنه محاميه، أيوة. لكن حينما تثبت إدانته ويثبت إجرامه ويحكم عليه القاضي، بعد ذلك يأخذ بيده الحراس ليساق إلى الحبس والسجن في طريقه إلى السجن، وحين إدخاله للسجن يسأل لما فعلت أم لا يسأل؟ لا يسأل. وكذلك يوم القيامة، يوم القيامة يكون في مواطن سؤال وكذا، ولكن بعدما تحكم المحكمة الإلهية لا يبقى هناك سؤال ولا يبقى هناك نطق ولا كلام، بل إنهم حينما ينطقون ويكذبون الله عز وجل ينطق الجوارح، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذن فهكذا ينبغي أن يفهم القرآن. إذا الآية هنا ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا، يعني بعدما تثبت إدانتهم ويشهد عليهم أنبياؤهم يتكلمون بعد ذلك ولا يتكلمون؟ لا يتكلمون بعد ذلك. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. معنى يستعتبون؟ أي يطلب لهم العتبة، يقول لهم يعني استعتبوا. معنى الاستعتاب يعني طلبوا العتبة، والعتبة في اللغة العربية هي طلب الرضا بعد السخط وبعد الغضب. الرضا بعد الغضب هذه العتبة، لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك، كما في الدعاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن استعتبوا فما هم من المعتبين. إذن الاستعتاب يكون طلب العتبة، ومع طلب العتبة أن يطلب المعتوب عليه أو المسخوط عليه أو المغضوب عليه أن يطلب من العاتب أن يرضى عليه وأن يفعل فعلا يوافق رضا العاتب عليه. فلان عاتبه، هي في اللغة العربية عتب يعتب أو يعتب عتبا. فإذا كان الإنسان فعل فعلا لا يرضي الآخر، فإذا عاتبه ولامه ووبخه عليه يقول لك عتبه، جيك عاتبني. هذا في اللغة العربية عاتبه يعاتبه. إذن إذا عاتبه فهو عاتب له، فإذا المعتوب الموبخ قد فعل فعلا يرضي العاتب فهذا هو معنى العتبة. إذن ولا يستعتبون يعني لا يوم القيامة لا يقال لهم اطلبوا العتبة، لأن جل فعل مبني للمجهول. لا يستعتبون، لقد لا يستعتبون أي لا يقول لهم أحد اطلبوا العتبة اطلبوا الرضا من الله، لأن طلب الرضا من الله يكون بماذا؟ بفعل ما يرضي الله. هذا يكون في الآخرة أم لا يكون؟ لا يكون في الآخرة، لأن الآخرة ليست دار تكليف، إنما يكون ذلك في الدنيا. وفي الدنيا يمكنهم الرجوع إلى الدنيا أو لا يمكن؟ لا يمكنهم الرجوع إلى الدنيا. إذن هل بقي للعتبة فائدة ولا ما فيش؟ ما فيش أن يفعل الإنسان فعلا، إن شاء من شاء أن يفعل فعلا يرضي الله عز وجل فعليه أن يفعله في الدنيا قبل يوم القيامة. هذا معنى قوله تعالى ولا هم يستعتبون، أي لا يطلب لهم العتبة، أي لا يقول لهم أحد استعتبوا، أي اطلبوا العتبة من الله، اطلبوا الرضا بعد السخط، يعني بفعل فعل يرضي الله عز وجل عنكم عنه بعد سخطه عليكم. هذا لا يمكن يوم القيامة. ويوم نبعث من كل أمة شهيدة ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. لا يؤذن لهم في الكلام، لا يؤذن لهم في الدفاع عن أنفسهم، لأن كما قلنا هذا موطن آخر من مواطن التي لا يسمح لهم فيه بالكلام. ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. هؤلاء أنفسهم الذين لا يستعتبون، والذين جحدوا نعمة الله وأنكروا بها، إذا رأوا العذاب قد يأتي ويأتيهم العذاب فجأة، معنى هذا أنه حينما لا ينطقون ولا يتكلمون يقادون إلى النار مباشرة، فتفاجئهم النار، بل تأتيهم بغتة كما في الآية أخرى فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. إذن ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب، وسيرونه هكذا فجأة بدهم يشعروا بيحتجدون نفسهم في أنفسه في داخله، فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. لا يخفف عنهم العذاب، لأن عذاب الدنيا الإنسان حينما يقع في الدنيا في عذاب إما أن يحاول أن يهرب منه ويبتعد عنه، وإما أن يخفف من حدته. هذا أمر غير وارد يوم القيامة. يوم القيامة لا يمكن الهروب من العذاب ولا يمكن التخفيف منه. قال ادعو لنا ربك يخفف عنا، في الآية أخرى قال ادعو لنا، يقول الملك الموكل بالنار ادعو لنا ربك يخفف عنا. فلا يجاب لذلك أبدا. إذن وإذا رأى الذين ظلموا، والذين ظلموا هم الكافرون، هم الذين أشركوا، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي لا يعطون النظرة، يعني الانتظار التأخير، يعني يأتيهم فجأة ما فيه تخفيف ولا تأخير، هذا المعنى، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم وهم في النار، لأن هؤلاء مشركون بالله سبحانه وتعالى وجاحدون لنعمه، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، إذا رأوهم شركاءهم سيعرضون عليهم، إن هؤلاء أشركوا بالله سبحانه وتعالى، سواء كان أشركوا فيما هو جماد حجار وما إلى ذلك، أو شجر أو نبات، أو كان شمسا أو قمرا، أو كان إنسانا، أو كان نبيا، أو كان صالحا، فهناك من عبد الحجر والشجر، وهناك من عبد الشمس والقمر، وهناك من عبد الحيوانات كالبقر والتمساح، وهناك من عبد الصالحين والأولياء، وهناك من عبد الأنبياء كعيسى عليه السلام وعزير فهؤلاء هم المعبودات، هم الذين جعلهم هؤلاء شركاء. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم ماذا يقولون؟ هؤلاء شركاؤنا، ولم يقولوا شركاءك، شركاؤنا، يعني هم أشركوهم مع الله في الدنيا، كان يقول شركاء الله، أما هناك يقول شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، ومعنى ندعو نعبده، فالدعاء هنا المراد به العبادة، الذين كنا ندعو من دونك، يعني يقولون هذا تخفيفا على أنفسهم لعلهم يزيدون عندهم شفاعة أو نحو ذلك. فماذا يكون جواب هؤلاء الشركاء، يعني هؤلاء المعبودات ستجيب؟ فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، هذه المشكلة الكبيرة، يعني فيجيبهم هؤلاء الشركاء إنكم لكاذبون في زعمكم أننا شركاء لله، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. فإذا كانوا من أنواع العقلاء كالملائكة والأنبياء والصالحين ونحو ذلك، فأولاء يجيبونهم أنتم كاذبون في قولكم، ولذلك الله تعالى ذكر عن عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق أبدا، إن كنت قلته فقد علمت الآية. فإذا كانوا من أنواع العقلاء فيجيبونهم ولا حرج، إذا كانوا من الجمادات والحجارة فأيضا يجيبونهم، الله تعالى يخلق فيهم حاسة الإدراك فيجيبونهم، يقول لهم يعني نحن ما لم نكن لنا علم بعبادة، أنتم كاذبون في أننا شركاء لله، بل كانوا غافلين عنهم وعن عبادتهم. نعم، إذن سواء كان من أنواع العقلاء أو من غير العقلاء فإنهم يكذبون هؤلاء المشركين ويردون عليهم ويقولوا أنتم كاذبون في زعمكم وادعائكم أننا شركاء لله، فالله عز وجل وحده لا شريك له. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فرد عليهم الشركاء فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أنتم كنتم تكذبون علينا، نحن ما أمرناكم بعبادتنا وما يعني رضينا بذلك أبدا. إذن فمن يعبد الحجر ويعبد الشجر ويعبد الأولياء والصالحين ويعبد الأنبياء ويعبد الملائكة، فكل هؤلاء لا يرضون عن فعل هؤلاء ولا يقبلونه إطلاقا، فهذا من صنع الشيطان ومن دعوته، وهو الذي يحرض الناس على فعل ذلك ويدعوهم إليه، وهم خاسرون يوم القيامة يندمون، وكيف تكون هذه الحصرة حينما يكذبونهم أمام الله سبحانه وتعالى. وألقوا إليهم القول إنكم قائلين لهم إنكم لكاذبون، قال الله عز وجل وألقوا إلى الله يومئذ السلام. شكون ألقوا إلى الله يومئذ السلام؟ هؤلاء المشركون استسلموا لله، الذين كانوا ينكرون نعمة الله في الدنيا ويجحدون بها، يوم القيامة استسلموا لله وألقوا إلى الله يومئذ السلام، وضل عنهم وغاب عنهم ما كانوا يفترون، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، الذين كفروا في أنفسهم وصدوا عن سبيل الله غيرهم، قال تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فعذاب هؤلاء مضاعف لأنهم كفروا في أنفسهم ومنعوا الناس من عبادة ربهم، فلهم ضعفين من العذاب عن ضلالهم وإضلالهم، صدوا الناس عن سبيل الله، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وهذا يدل على أن النار دركات، أهل النار في النار ليسوا على درجة واحدة، كما أن أهل الجنة في الجنة درجات بعضهم فوق بعض، وفي النار دركات بعضهم أسفل من بعض، ليسوا على درجة واحدة، وإن كانوا في النار فهم ليسوا على درجة واحدة، فهناك من عذابه أكثر من الآخر. جاء في الحديث أنهم يعني لما يشد عليهم العذاب في النار يهربون ليخرجوا منها في جهة ما، فيجدون الزمهرير، لأن في النار العذاب، النار فيها العذاب، فيه النار وفيه الزمهرير، البرد القارس الذي لا يطاق، لأن الحرارة إذا زادت على حدها أصبحت جحيما لا يطاق، والبرودة إذا زادت على حدها أصبحت أيضا عذابا لا يطاق، لا يستطيع الإنسان يتحمله، فيهربون من النار فيدخلون الزمهرير فيجدون العذاب أشد فيرجعون بسرعة. زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ثم قال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. هذه الآية مثل الآية في سورة النساء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة، التي ذرفت عينان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأها عبد الله بن مسعود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأل الله عز وجل أن يبارك للعريسين، نحن في مناسبة العرس اليوم، أن يبارك للعريسين وأن يجمع بينهما وأن يؤلف بينهما وأن يجمع بينهما بخير، وأن يجعل بينهما مودة ورحمة، وأن يجعل منهما ذرية صالحة إن شاء الله، وأن يوفق شبابنا وشباتنا إلى ما فيه الخير والصلاح إن شاء الله. اللهم وفقهم لطاعتك وجنبهم أسباب سخطك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.